إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، درس اليوم هو بعنوان الصيام حكم وأحكام. نتحدث فيه حول الله وقوته عن فضل رمضان وعن فضل الصيام وعن حكم الصيام وعن آداب الصيام، ثم نتكلم على أقسام الناس في الصيام والمفطرات التي تفطر الصائم، ثم نختم إن شاء الله هذا الدرس بذكر فضل العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان وتحري ليلة القدر في هذه العشر المباركة. الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اشتهرت بفضله الأخبار وتواردت فيه الآثار. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين. وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة ترغيبا للعاملين، وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان، وتصفد الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رمضان أنه قال: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله لهم جنته كل يوم. يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك، وتصفد مرضة الشياطين، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. فهذه الخصال 5 اختص الله بها هذه الأمة ومن عليها بهذه النعم، وفضل الله عظيم، وهذه الأمة هي خير الأمم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخصلة الأولى: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الرائحة المنبعثة من مائدة الإنسان، وإن كانت مكروهة للناس لكنها طيبة عند الله، لأنها ناتجة عن طاعة الله، وكل ما نشأ عن طاعة الله فهو طيب محبوب إلى الله عز وجل. الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا، والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم جديرون بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم للصائمين حيث أذن لهم الله في ذلك. الله عز وجل يزين جنته كل يوم، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك. فيزين الله تعالى جنته تهيئة لعباده الصالحين وترغيبا لهم في الوصول إليهم، وهذا من السعادة للمرء المسلم في الدنيا وفي الآخرة. أن مردة الشياطين تصفد بالسلاسل والأغلال، فلا يصلون إلى ما يريدون من إضلال عباد الله عز وجل في هذا الشهر الكريم وتثبيطهم عن الخير. وهذا من معونة الله عز وجل، أن حبس مردة الشياطين عقوبة لهم ولأجل أن لا يصلوا إلى إضلال عباد الله لا سيما في هذا الشهر الكريم. الخصلة الخامسة التي دل عليها الحديث أن الله يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر إذا قاموا بما ينبغي، إذا قاموا بما ينبغي في هذا الشهر من العمل والصيام والقيام. وقد تفضل الله عز وجل على عباده بهذه الأجور العظيمة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرتهم، والثاني أنه وفقهم للعمل الصالح، والثالث أنه تفضل بالأجر الكثير الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالفضل من الله بالعمل والثواب عليه، والحمد لله رب العالمين. وفضل الله عظيم، وجاء في فضل الصيام من حيث أنه عبادة أنه من أفضل العبادات وأجل الطاعات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولو لم يكن عبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد لله بها لما رتب عليها هذه الأجور العظيمة ولما شرعها على جميع الأمم. فمن فضائل الصيام لسيما صيام رمضان أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إيمانا بالله عز وجل ورضا بفرضية الصيام واحتسابا لثوابه وأجره، ولم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثواب أجره، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائل الصيام أنه لا يتقيد بعدد معين، بل يعطي الصائم بل يعطي الله الصائم أجره بغير حساب. قال الله تعالى: كل عمل آدم أو كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، يقول الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزيبه. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح مسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الحديث يقول: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فهذا الحديث يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة، منها أن الله اختص لنفسه الصوم بين سائر الأعمال، وذلك لشرفه ومحبته له وظهور الإخلاص فيه. الوجه الثاني أنه قال: في الصوم وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء إلى نفسه، وهو أكرم الأكرمين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب. والصيام صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله عز وجل، فاجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة كلها، أنواع الصبر تحققت فيه للصائمين. وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأيضا الصوم جنة كما جاء في الحديث، ووقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث. ولذا قال: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. ويقيه، الصوم يقي الصائم من النار. ولذلك روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، وأيضا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه من أثار الصيام فكانت طيبة عند الله. وللصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يفرح عند فطره بأن الله عز وجل أتم عليه النعمة فأكمل الصيام، ويفرح بما أباح الله له من الطعام والشراب، ثم يفرح مرة أخرى بلقاء ربه عندما يرى ما أعده الله عز وجل للصائمين من أجور عظيمة. الصيام يا عباد الله له حكم كثيرة، والله عز وجل له الحكم التام والحكمة البالغة فيما شرع. لم يخلق عباده أبثا ولم يتركهم سدى، وإنما شرع لهم الشرائع ليتعبدوه بها ويعطيهم الأجر الجزيل على ذلك. والعبادات جعلها الله عز وجل متنوعة، منها ما يتعلق بعمل البدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة، ومنها ما يتعلق بعمل البدن وبذل المال جميعا كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتها كالصيام. فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط، فتعب وعمل وبذل ما كان محبوبا إليه وكف عما تشتهيه نفسه طاعة لربه وامتثالا لأمره ورضا بشرعه، كان ذلك دليلا على كمال عبوديته وتمام انقياده ومحبته لربه وتعظيمه، فتحقق فيه وصف العبودية. الصيام له حكم كثيرة، منها أنه عبادة لله تعالى يتقرب بها العبد إلى ربه بترك مشتهياته ومحبوباته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وقوة محبته له ورجائه لما عند الله. فإن الإنسان لا يترك محبوبا إلا لما هو أعظم منه. ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك شهواته المعجبول عليها وقدم رضا الله عز وجل عليه في ذلك، كان كثير لذلك كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما واحدا بغير عذر لم يفطر. من حكم الصيام أنه سبب للتقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من حكم الصيام أن القلب يتخلى للفكر والذكر، لأن تناول الشهوات يستوجب الغفلة وربما يقسي القلب ويعميه عن الحق. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف من الطعام والشراب، فقال: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. من حكم الصيام أن الغني يعرف به قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث أنعم الله عليه تعالى بالطعام والشراب والنكاح وقد حرمها كثير من الخلق، فيحمد الله على هذه النعمة ويشكره على هذا التيسير، ويذكر بذلك أخاه الفقير فيعطف عليه ويجود عليه مما جاد الله عليه به. من حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها والقوة على الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها. من حكم الصيام كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للحق. من حكم الصيام أن مجاري الدم تضيق بسبب الجوع والعطش، فتضيق مجاري الشيطان من البدن، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما جاء في الحديث. من حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة وترسب بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم وغير ذلك، فما أعظم حكمة الله وأبلغها، وما أنفع شرائعه للخلق وأصلحها. الصيام يا عباد الله له أداب، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فمن الأداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهمها الصلاة المفروضة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فتجب مراعاتها بالمحافظة عليها والقيام بأركانها وشروطها وواجباتها، فيؤديها العبد المؤمن في وقتها مع جماعة المسلمين في المساجد، فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الصيام وفرض على الأمة. وإضاعة الصلاة مناف للتقوى وموجب للعقوبة، فلا يتهاون المرء في أداء الصلاة مع الجماعة، فإن الله أوجبها حتى في حال الحرب، فكيف في حال السلم والأمن والطمأنينة. ومن الأمور الواجبة التي يجب على المسلم أن يتأدب بها في الصيام أن يجتنب جميع ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال، فيجتنب الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع، وأعظمه الكذب على الله ورسوله، كأن ينسب إلى الله وإلى رسوله تحليل حرام أو تحريم حلال بلا علم. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويجب على المسلم الصائم وغير الصائم، لكنه يتأكد في حق الصائم، أن يجتنب الغيبة والنميمة، وأن يجتنب الغش في جميع المعاملات من بيع وإجارة وصناعة وغير ذلك، وفي جميع المناصحات والمشورات، فإن الغش من كبائر الذنوب، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويجتنب المعازف وهي آلات اللهو بجميع أنواعها، وتزداد هذه المعازف تحريما وإثما إذا اقترنت بالغناء بأصوات جميلة وأغاني مثيرة. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: والله الذي لا إله غيره لهو الغناء. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالحرى هو الفرج والمراد به الزنا، ومعنى يستحلون يفعلونها فعل المستحل لها بدون مبالاة. وقد وقع هذا في زماننا، فكثير من الناس يستعمل هذه المعازف كأنها شيء حلال، وهذا مما نجح فيه أعداء الإسلام بكيدهم للمسلمين، حيث صدوهم عن ذكر الله عز وجل ومهام دينهم ودنياهم، وأصبح كثير منهم يستمعون إلى ذلك أكثر مما يستمعون إلى قراءة القرآن والحديث وكلام أهل العلم المتضمن لبيان أحكام الشريعة. فليحذر المسلم من أن يرتكب نواقض الصوم أو نواقصه، وأن يصون صومه عن الزور والعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هناك أمور مستحبة وأداب مستحبة للصائم، ومن هذه الأداب السحور، وهو الأكل في آخر الليل، سمي بذلك لأنه يقع في السحر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأثنى صلى الله عليه وسلم على سحور التمر فقال: نعم سحور المؤمن التمر. وقال صلى الله عليه وسلم: السحور بركة. قال: السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرأ أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله ليكون سحوره عبادة، وأن ينوي به التقوي على الصيام ليكون له به أجر. والسنة تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة فصلى. يقول الراوي: قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. من أداب الصيام المستحبة كثرة قراءة القرآن، بل رمضان هو شهر القرآن، فهو الذي أنزل فيه القرآن. قد جاء في الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تصور أخي الكريم كم عدد حروف القرآن؟ الآن حسبوا عدد حروف القرآن: 223,671 حرف، والحسنة بعشر أمثالها. فيكون إذا ختمت المصحف بنية صادقة تحتسب الأجر على الله عز وجل أكثر من 300 مليون حسنة و200 ألف حسنة، هذه الختمة الواحدة. فكيف إذا ختمت القرآن مرتين أو ثلاث في هذا الشهر العظيم المبارك؟ كان بعض السلف يختم القرآن في كل 3 ليال في رمضان، وبعضهم في 5، وبعضهم في 6، وبعضهم في 10، وبعضهم في كل ليلة يختمه مرة، لأن قراءة الجزء الواحد ما تأخذ منك أكثر من 1/3 ساعة 20 دقيقة. لو صبرت 10 ساعات تختم القرآن، تختم القرآن يعني في الساعة 3 أجزاء، والقرآن 30 جزء. هذا فضل عظيم لمن وفقه الله عز وجل لقراءة القرآن، لسيما في هذا الشهر الكريم المبارك. كذلك المستحب قيام الليل، ومنه صلاة التراويح، وليس لها حد. إن شاء المرء صلاها 11 ركعة بالوتر، وإن شاء 21 بالوتر، وإن شاء 23، وإن شاء أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة كما في حديث عائشة، لا في رمضان ولا في غيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات في الركعة الواحدة، بل صلى بهم ليلة حتى كاد يطلع الفجر وهم في الصلاة. لكن العلماء يرون أنه ليس لذلك حد محدود، فلذلك كثير من العلماء كالإمام مالك والشافعي وكالإمام أبي حنيفة يرون أن يصلي 20 ويوتر بعد ذلك، والإمام مالك رأى أن يصلي 36 ويوتر، وبعض أهل مكة كانوا يصلون 40. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. والأمر في هذا واسع، لكن إذا صلى مع الإمام يبقى معه حتى ينصرف ليكتب له قيام ليلة. بعض الناس قد يتشددون ويقولون ما تزيد على 11 ركعة، وبعض الناس يقولون لا، يجب أن تصلي 20 فأكثر كما هو قول أكثر أهل العلم. والحقيقة أن الأمر في هذا واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا بعينه لهذه الصلاة، وإنما قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فالأمر فيه واسع. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هنا يصلي 11 ركعة بالوتر. إذا كان لا يطيل القراءة يعني ما يقرأ بالمئين ولا يطيل الركوع والسجود، هنا يكثر من عدد الركعات، والأمر في هذا والحمد لله واسع. الناس أقسام في الصيام من ناحية الحكم المتعلق بهم. فالقسم الأول هو المسلم البالغ العاقل المقيم يعني غير مسافر القادر السالم من الموانع، فهذا يجب عليه صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. وأجمع المسلمون على وجوب الصيام أداء على من كان بهذه الصفة: مسلم بالغ عاقل مقيم قادر، ليس به مانع يمنع من الصيام. أما الكافر فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، لأنه ليس أهلا للعبادة حتى يسلم. فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان يلزمه قضاء الأيام الماضية، كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. القسم الثاني الصغير فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي، حتى يبلغ لكن يمرن ويعود على الصلاة على الصيام مثل ما يؤمر بالصلاة وهو على 7 سنين، فكذلك يعود على الصيام وهو قبل البلوغ ليكون متمرنا عليه. القسم الثالث المجنون وهو فاقد العقل، فلا يجب عليه الصيام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون، ولا يصح منه الصيام لأنه ليس له عقل، والعقل مناط التكليف، والعبادة لا تصح إلا بنية، وهو لا يستطيع أن يوجد النية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه. القسم الرابع الإنسان الكبير الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز. لكن إن كان يميز أحيانا ويهبي أحيانا وجب عليه الصيام في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة كالصيام لا تلزمه في حال هذيانه وتلزمه في حال تمييزه. القسم الخامس العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضا لا يرجى زواله كصاحب السرطان ونحوه، فلا يجب عليهم الصيام لأنهم لا يستطيعونه، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل جعل الإطعام بدلا ومعادلا للصيام حين كان التخير بينهم في أول الفرض. القسم السادس المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر. المسافر يجوز له أن يفطر، لكن إن قصد التحيل على الفطر يعني سافر فقط من أجل أن يفطر، فهذا يكون الفطر عليه حرام والصيام واجب عليه أيضا حينئذ. إذا كان لم يقصد التحيل فهو مخير بين الصيام وبين الفطر، والأفضل أن يفعل الأرفق به. المسافر يفعل ما فيه أرفق به، إن كان الأرفق به الصيام صام، وإن كان الأرفق به الفطر أفطر. لكن إن كان يشق عليه الصيام فإنه يفطر ولا يصوم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فإذا كان الصيام يشق على المسافر فإن الأفضل له أن يفطر ولا يصوم في هذه الحالة. القسم السابع من الناس المريض الذي يرجى برؤه، مريض لكن يرجى برؤه، وله ثلاث حالات. إحدى هذه الحالات أن لا يشق عليه الصيام ولا يضره يعني مع المرض، فهذا يجب عليه الصيام لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. الثاني أن يشق عليه الصيام ولا يضره فيفطر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذه رخصة يترخص بها. الثالث أن يضره الصوم، مريض لكن إذا صام تضرر بسبب هذا الصوم وزاد مرضه، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يصوم، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. القسم الثامن الحائض، المرأة الحائض والنفساء، فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. والحيض دم طبيعي تعتاده المرأة في أيام معلومة، فإذا ظهر الحيض منها وهي صائم ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومها ولزمها قضاؤه، إلا أن يكون صومها تطوعا فقضاؤه يكون تطوعا لا واجبا. وإذا طهرت من الحيض في أثناء رمضان لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار، لكن هل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ فيه خلاف بين أهل العلم. إذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصيام لليوم المقبل، لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه، وليس فيها ما يمنعه، فوجب عليها الصيام ويصح الصيام حينئذ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كالجنب، إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صيامه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع في غير احتلام ثم يصوم رمضان. والنفساء كالحائض في جميع ما ذكر، ويجب عليها القضاء بعدد الأيام التي فاتتها. القسم السابع المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر، لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام، ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض إذا برئ. القسم العاشر من احتاج للفطر لدفع ضرر وقع على غيره، كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، يعني إذا كان لا يمكنه إنقاذ هذا الذي يحتاج إلى إنقاذ إلا بأن يفطر ويتقوى من أجل ذلك فإنه يفطر، فعليه أن يأكل وأن يشرب ويجوز له ذلك، بل يجب عليه الفطر إذا كان إنقاذ المعصوم لا يتحقق من الهلكة إلا بذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزمه قضاء ما أفطره. وكذلك إذا احتاج إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله في قتاله العدو فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حصره العدو، لأن في ذلك دفاعا عن المسلمين وإعلاء لكلمة الله عز وجل. وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهر، كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصيام. وأما إن كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلكة فإنه يفطر سرا ولا يعلن ذلك فطره لئلا يجر التهمة إلى نفسه ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بلا عذر. وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطرها لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه، فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، وإن كان 29 يوما لزمه 29 يوما فقط. والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع إلى إبراء الذمة، ويجوز تأخيره، تأخير القضاء إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع. ومن تمام اليسر تأخير قضائها، فإذا كان عليه 10 أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني 10 أيام. ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم وربما يعجز عنه أو يموت، ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجوز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة. فإن استمر به العذر حتى مات، يعني استمر المرض معه ولا يستطيع الصيام ولا الأداء ولا القضاء، فإنه يكون معذورا ويسقط عنه ذلك. هناك مفطرات تفطر الصائم، يعني أمور إذا وجدت من الصائم أفطر وكان سببا لفطره. والمفطرات من حيث الجملة 7 أنواع. النوع الأول الجماع، وهو أعظمها وأكبرها وأشدها إثما، فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أم نفلا. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيد والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. فإن أفطر لغير عذر ولو 1 يوما لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام 2 شهر متتابعين فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف كيلو و10 غرامات من البر تقريبا. الثاني من المفطرات إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء ونحو ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر، لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم، وأما التفكير فمعفو عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. المفطر الثالث الأكل أو الشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو من طريق الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك الصعوط في الأنف كالأكل والشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبورة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأما شم الروائح فلا يفطر لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف. المفطر الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان: أحدهما حقن الدم في الصائم مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه. الشيء الثاني الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها الصائم فإنها تفطره وإن لم تكن أكلا وشربا لكنها بمعناهما فتأخذ حكم الأكل والشرب. الخامس من المفطرات إخراج الدم بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. السادس من المفطرات التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء فعليه القضاء. ومعنى ذرعه يعني غلبه، فإذا غلبه القي فإنه لا يفطر بذلك، لكن إذا تعمد كان يعصر بطنه أو يغمز حلقه أو يشم شيئا من أجل أن يحصل له هذا الأمر فإنه يفطر. المفطر السابع خروج دم الحيض والنفاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء في أول النهار أو في آخره ولو قبل الغروب بلحظة، وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح. ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان والكفارة والنذر، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كسفر ومرض، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح. ثم إن من تناولها في رمضان في نهار رمضان لغير عذر وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء، وإلا لزمه القضاء دون إمساك. أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو كان بدون عذر، لكن الأولى الإتمام. ولا يفطر الصائم لا يفطر الصائم شيئا منها إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا. فهذه ثلاث شروط ليحكم بفساد الصوم على من تناول شيء من هذه المفطرات. الشرط الأول أن يكون عالما بأن هذا مفطر، فإن كان جاهلا لم يفطر لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا لصومه فلا يلزمه القضاء، فلا يلزمه يعني أن فلا يعتبر صومه قد فسد لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث أن يكون مختارا، أي متناولا للمفطر باختياره وإرادته، فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحكم عن من كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال تعالى: ومن كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من باب أولى، ولقول صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمه في حلقه، لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل ولا بمعنى الشرب. ولا يفطر بتقطير دواء في أذنه ولا بوضع دواء على جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل ولا بمعنى الشرب. ولا يفطر بذوق الطعام إذا لم يبتلعه، إذا لم يبتلعه فلا يفطر بذلك ولا بشم الطيب والبخور، لكن لا يستنشق دخان البخور لأن له أجزاء تصعد فربما وصل إلى المعدة شيء منه، ولا يفطر بالمضمضة والاستنشاق، لكن لا يبالغ في ذلك لأنه ربما تهرب الماء إلى جوفه. وجاء في حديث لقيط بن صبرة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. مفهومه أنه إذا كان صائما لا يبالغ في الاستنشاق لكي لا يصل الماء إلى جوفه. ولا يفطر بالسواك، بل هو سنة عن السواك في أول النهار وآخره كالمفطرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويجوز للصائم أن يخفف عن نفسه شدة العطش وشدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه، لما روى مالك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج، وهو اسم موضع يصب الماء على رأسه، وهو صائم من العطش أو من الحر. وبل ابن عمر رضي الله عنه ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم. وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حجر منقوش يشبه الحوض، إذا وجد الحر وهو صائم نزل فيه وكأنه والله أعلم مملوء بالماء. هذا في الزمان السابق لما كان الحر شديدا ولم توجد مثل هذه المكيفات التي أنعم الله بها على الناس، السيارة مكيف، المسجد مكيف، ف يعني هذه من الأمور التي توجب على المرء أن يشكر الله على هذه النعم العظيمة. ولا ينبغي للصائم تطهير أسنانه بالمعجون، لأن له نفوذا قويا ويخشى أن يتسرب مع ريقه إلى جوفه. وفي السياك في السواك غني عن هذا المعجون. نحن أيها الأخوة على مقربة من عشر الأواخر من رمضان، ولياليها أفضل الليالي على الإطلاق، كما أن عشر ذي الحجة أيامها أفضل الأيام، فالعشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل الليالي، فعلى المسلم أن يجتهد العمل فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. فمن خصائص هذه العشر المباركة، العشر الأواخر من رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي المسند قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة وصوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. ففي هذه الحديث دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها، وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة واعتكاف وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره، يعني يعتزل نساءه ليتفرغ للصلاة والذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليلة بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه، الإشارة في هذه الليالي وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها. وبهذا يكون المسلم قد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بإحياء هذه الليالي العشر المباركة. ومما يدل على فضيلة العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل. فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل وينامون النهار أو معظم النهار، ففوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم. وهذا من تلاعب الشيطان ومكره وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه لا سيما في العشر الأواخر المباركة. ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف هو أن يمكث في المسجد ويحبس نفسه في البقاء في المسجد من أجل الذكر والتفكر وقراءة القرآن والصلاة. وفي هذه العشر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله على غيرها ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها، فأشاد الله عز وجل بها في كتابه المبين كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم من عذابها حتى مطلع الفجر، يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل به. وفي هذه السورة الكريمة: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، فيها فضائل متعددة، منها أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة، ومنها ما يدل على الاستفهام من التفخيم والتعظيم: وما أدراك ما ليلة القدر، ومنها أنها خير من ألف شهر، يعني الألف شهر تعادل أكثر يعني من أكثر من عبادة 83 سنة، أكثر من عبادة 83 سنة في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. ومن فضائل هذه الليلة أن الملائكة تنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة، وأنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. والله أنزل في فضلها سورة كاملة التي هي سورة القدر تتلى إلى يوم القيامة. ومن فضائل هذه الليلة ما ثبت في الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر وطلبا للثواب. وهذا حاصل والحمد لله لمن علم بها ومن لم يعلم بها، طالما أنه قام الليالي كلها وهو يحتسب الأجر ويتحرى هذه الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. المسلم يجتهد ويتحرى ويطلب من الله عز وجل التوفيق، وفضل الله واسع. وليلة القدر هي في رمضان كما أخبر الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فبهذا تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، وأحراها أن تكون في العشر الأواخر وفي الوتر من العشر الأواخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهي في السبع الأواخر أقرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.